بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه مخلصا حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته واسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يجعل لنا ولكم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلوى عافية، ومن كل فاحشة أمنا، ومن كل فتنة عصمة. نسأله سبحانه أن يبسط لنا ولكم في سعة العلم والخلق والحلم والرزق وحسن الخاتمة، إنه سميع مجيب. أحبتي في الله، هذه السلسلة المباركة التي عنوانها ولا تنازعوا فتفشلوا من أهم الموضوعات التي يجب على الجميع أن يعتني بها فقها ودراية ودراسة وإشاعة ونقلا بين المؤمنين لتعم الفائدة. وما أصابنا يوم أن رأينا هذه الأهواء وهذه الشبهات وهذه الآراء تتخبط بكثير من شبابنا ذات اليمين وذات الشمال، إلا أولا بذنوبنا، ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، ثانيا بقلة العلم وفشو الجهل وقلة الفقه وتعلق الناس بمن تصدروا وليسوا بأهل لذلك، ممن سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أحبتي في الله، وموضوع هذه المحاضرة اليوم النصيحة في الضوابط وما ينبغي من الأمور الشرعية التي يجب مراعاتها على من أراد أن يسلك سبيل المؤمنين في القيام بهذا الواجب. والحقيقة أن من المؤمنين من يضيق مفهوم النصيحة في ذهنه ليظن أن النصيحة إنما هي قاصرة على نصح أخ لأخيه، أو جار لجاره، أو قريب لقريبه، أو صديق لصديقه، ولا يظن أن النصيحة أوسع من ذلك لتعم الكبير والوزير والأمير والصغير والحاكم والمحكوم، والكل محتاج إلى هذا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كلاما من جوامع الكلم وكلامه وحي يوحى فلا ينطق عن الهوى، قال الدين النصيحة وأعادها ثلاثا. قال الصحابة رضوان الله عليهم لمن يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال العلماء هذا الحديث عليه مدار الإسلام. إذا تبين هذا علمنا أن النصيحة ليست مقصورة على العامة دون الحاكم، أو يقصد بها الحاكم دون العامة، أو أن النصيحة في باب العقائد دون العبادات، أو أنها في العبادات دون الأخلاق والنظم. والحق أننا جميعا بشر، والبشر خطاء، وكل بني آدم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. ما دام الواحد بشرا، سواء كان من عامة الناس، أو من طلبة العلم، أو من أهل الحسبة، أو من أهل الدعوة، أو من أهل الولاية، أو من أهل السلطة، فلا شك أن تصرفاته لا تخلو من نقص ولا تخلو من خلل، ولا يعصم إلا من عصمه الله عز وجل من أنبيائه ورسله. وما دمنا بشرا فإن تصرفاتنا مظنة للخطأ، ومن ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ أرسل الله عز وجل الرسل والأنبياء لنصح أقوامهم، أرسل الرسل لنصح أقوامهم، فقال عن نوح عليه السلام أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. فيجب على الناصح أن يكون عالما بما ينصح به. وقال تعالى عن هود وأنا لكم ناصح أمين. وقال تعالى عن صالح عليه السلام ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. فلا تجزع أيها الناصح إن وجدت أقواما أبغضوك لنصيحتك أو لا يحبون قولك من النصيحة، فقد استهزئ برسل من قبلك. والنصيحة هي الإخلاص وتخليص الشيء من الشوائب مع إصلاح العمل. والنصيحة في الشرع كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وعملا. هذا تعريف ابن الصلاح رحمه الله، هذا تعريف ابن الصلاح رحمه الله في أمر النصيحة. والناصح محسن كما قال تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. إذن فالناصح محسن، والمحسنون أجرهم عند الله عظيم. ذكر صاحب كنز العمال أن أبا سفيان بن حرب رضي الله عنه طرق الباب في ليلة مظلمة على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذلك عشية تولى أبو بكر الخلافة رضي الله عنه. وكان أبو سفيان حديث عهد بجاهلية، فلما طرق الباب على علي بن أبي طالب فتح له، فقال أبو سفيان: يا علي، كيف يتولى أبو بكر الخلافة وهو تيمي وأنت من بني هاشم؟ إن شئت يا علي ملأت لك الدنيا خيلا جردا وشبابا مردا. فقال علي رضي الله عنه وأخذ بتلابيب أبي سفيان: يا أبا سفيان، يا أبا سفيان، يا أبا سفيان، المؤمنون نصحه والمنافقون غششه. والنصح من أعظم الخير وأجمل المعروف، ولذا أوجبه الشارع الحكيم، بل إنه سر السبق وسر القبول وسر الفضيلة وسر العطاء وسر الرضا وسر النفع وسر البركة. إذا امتلأ قلب الإنسان نصحا لإخوانه المسلمين، سواء كانوا من أقاربه أم من الأباعد، سواء كانوا ممن يختلفون معه أو يتفقون معه، إذا امتلأ قلبك نصحا لإخوانك وللقريب والبعيد والحاكم والمحكوم والصغير والكبير والموافق والمخالف، فإنك تجد بإذن الله بركة في قيلك وقولك وسعيك وعملك وجهدك وما سعيت فيه بإذن الله تعالى. قال الفضيل بن عياذ رحمه الله: ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصيام والصلاة، وإنما أدرك عندنا بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للأمة. وقال أبو بكر المزني: ما فاق أبو بكر رضي الله عنه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ما فاقهم بصوم ولا صلاة، ولكن بشيء كان في قلبه. قال ابن علية: الذي كان في قلب أبي بكر رضي الله عنه الحب لله عز وجل والنصيحة لخلق الله. وقال الحسن: قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إن شئتم لأقسمن لكم بالله إن أحب عباد الله إلى الله هم الذين يحببون الناس إلى الله ويسعون في الأرض بالنصيحة. ولعظم مقام النصح وشرف منزلته وسمو مرتبته كان صلى الله عليه وسلم يجعل النصح شرطا في البيعة إذا قدم عليه قوم يبايعونه على الإسلام. وقد أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه عن زياد بن علاقة أنه قال: سمعت جرير بن عبد الله لما مات المغيرة بن شعبة، وكان المغيرة آنذاك أميرا عليهم، فقام جرير وحمد الله وأثنى عليه وقال: عليكم بتقوى الله وحده لا شريك له، وعليكم بالوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير، لأنه كان يخطبهم وقد مات أميرهم. ثم قال: استعفوا لأميركم، يعني اسألوا له العافية من الله، فإنه كان يحب العفو. ثم قال: أما بعد، يقول جرير بن عبد الله البجلي، فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبايعه على الإسلام، فشرط علي مع ما قلت والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا ورب هذا المسجد، إني لناصح لكم. ثم استغفر الله ونزل. قال ابن رجب رحمه الله: ومن أنواع النصيحة للمسلمين دفع الأذى والمكروه عنهم، وإيثار فقيرهم، وتعليم جاهلهم، ورد من زاغ منهم عن الحق في قول أو عمل بالتلطف، والرفق بهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومحبة إزالة فسادهم ولو بحصول ضرر للناصح في دنياه، كما قال بعض السلف: وددت أن الخلق أطاعوا الله وأن جسمي قرض بالمقارير. يعني الناصح مولع شغوف حريص في إصلاح الناس ولو دفع الثمن من عرضه بما يسيء الناس به من الظن، أو من ماله بما يبذله في نصيحتهم، أو ربما بلغه من الأذى. وليس لأحد أن يكون ناصحا بشرط السلامة من أذى الناس. والنصيحة أداة فعالة في الإصلاح. الذي يريد الإصلاح على طريقة المؤمنين، والذي يريد أن يكون ناصحا ينفع الله به، يجمع الناس في زمن الشتات ويؤلفهم في وقت الفرقة، ويجمعهم في زمن الفتنة، ويسعى أن يحيطهم بالمحبة والأخوة والرعاية وحسن الظن والتآلف، لا بد أن يعلم أن النصيحة بكل معناها الشامل هي الأداة الرئيسة في ذلك. فمن أراد إصلاح الناس فليس التشهير وسيلة، وليس السب وسيلة، وليس الشتم وسيلة، وليست الشماتة وسيلة، وليس التحزب للأحزاب والجماعات والفرق وسيلة، وليس كل أمر من الأمور التي خرجت عن هدي الكتاب والسنة ونهج السلف وسيلة. إنما الحق فيما جاء من كتاب الله وسنة رسوله، في اعتماد هذه النصيحة التي بيّنها صلى الله عليه وسلم وجمع الدين فيها، فقال: الدين النصيحة. الدين، كل الدين في النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. النصيحة لله تعالى توحيده في ربوبيته، واعتقاد بأنه المدبر المتصرف في الكون، وما من أمر من أفعال الربوبية إلا والله متفرد بالتصرف والتدبير فيه وحده لا شريك. والنصيحة لله في عبوديته أن كل عبادة دقت أو جلت، صغرت أو كبرت، قلت أو كثرت، كلها لله عز وجل، لا يستثنى من ذلك شيء. والنصيحة لله في أسمائه وصفاته، أن يوحد الله بأسمائه، وأن يسمى بما سمى به نفسه، وأن يوصف بما وصف به نفسه، وأن يسمى بما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يوصف بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. من صور النصيحة في أمر التوحيد والنصيحة لله ذكر زمن حكم الأشراف للحجاز أن الصوفية كانوا يجتمعون في المسجد الحرام بطريقة ذكر مبتدعة، ويجتمعون حلقا ويذكرون الله أولا، ثم يختصرون الذكر إلى كلمة الله 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 الله، ثم يختصر الذكر بعد ذلك إذا كلمة هو هو هو، ثم لا تلبث الرؤوس أن تدور والأبدان تتمايل. فقدم شيخ من أهل نجد فرأى الناس يفعلون ذلك فأنكر عليهم، فغضبوا عليه وشكوه إلى الحاكم آنذاك، وكان الشريف عون. ثم أنكر الشيخ عليهم في اليوم الثاني والثالث، فلما تتابعت شكواهم إلى الشريف بأن هذا العالم النجدي الذي جاء إليهم، ولا يعني هذا حصر العلم في نجد، العلم في الحجاز وفي اليمن وفي الشام والعراق ونجد ومصر والمغرب وسائر أصقاع الدنيا، لكن اشتكوا هؤلاء إلى الشريف عون، فغضب غضبا شديدا وطلب على وجه السرعة أن يؤتى إليه بهذا العالم النجدي الذي أنكر على الناس اشتغالهم بالذكر في بيت الله الحرام. فقدم ذلك العالم ودخل على الشريف وحياه بتحيته التي يرضاها، وبسط له القول وألان له الكلام وتلطف بين يديه، فقال الشريف عون: ما بالك تنهى الناس عن ذكر الله ولا تدعهم يذكرون الله عز وجل؟ هكذا بلغت الشكاية إلى الوالي، هكذا بلغت الشكاية إلى الحاكم. فقال ذلك العالم أيد الله الشريف: إن اسمك الذي رضيته وارتضاه لك من أحبك وسماك به الشريف عون، أليس هذا صحيح؟ قال الشريف: بلى. قال: فلو أن أقواما وقفوا على بابك وقالوا عو 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 هل ترضى بذلك؟ قال الشريف: لا، لا أرضى إلا أن أسمى بما أرضى وبما سميت به إجلالا وإكراما. قال فإن الله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يفعلون. أترضى أن يسمى الله بغير ما يرضاه لنفسه وتأبى أن يسميك الناس بغير ما ترضى يا شريف؟ قال لا. ثم أمر الناس بعد ذلك ألا يذكر الله في البيت الحرام إلا بما شرعه الله بعيدا عن هذه الطرقية وعن هذه الوسائل أو الطرق المبتدعة. إذن النصيحة لله في أسمائه وصفاته أن يسمى الله وأن يوصف بما رضيه لنفسه ورضيه رسوله صلى الله عليه وسلم وسماه به، وما سوى ذلك فلا يجوز. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأما النصيحة لكتاب الله عز وجل فهي الإيمان بأنه كلام الله منزل غير مخلوق، وتلاوته وتدبره وفهم معانيه والعمل بأحكامه والتحاكم إليه والذب عن هذا الكتاب من تأويل الغالين وتحريف المبطلين وتزييف الملحدين، والإيمان بأن ما تضمنه من الأحكام هو ما لا يستقيم أمر البشرية إلا به، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والإيمان بأن البشرية ميتة وميتة لا حياة لها إلا بالقرآن، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. والاعتقاد بأن الناس في ظلمات ولا سبيل إلى النور إلا بالقرآن، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وأما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال الإمام أحمد بن حنبل إن من فرائض القلوب اعتقاد النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تكون بالإيمان بنبوته وبرسالته وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين وأنه يبلغ عن الله حقا وصدقا ما افترى على الله حرفا وما كتم عن الله علما وهو الصادق المصدوق الرؤوف الرحيم بالأمة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تجريد المتابعة والتأسي والاقتداء والانقياد لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم هي باب الشقاق وباب الهلاك وباب البوار والدمار. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لا يجوز لأحد أن يرى أنه يكمل شيئا قصر النبي صلى الله عليه وسلم أو قصر النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه. والذين يصرون على الابتداع إما أنهم يقولون إن النبي نسي فذكرنا، أو قصر فأكملنا، أو زاد فاعتدلنا، أو قلل فأكثرنا. ومن تعدى أو زايد أو استدرك على النبوة فلا شك أنه قد جاء بشرع من عنده، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كذلك الأسوة التامة والأسوة الحسنة في الاقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الإخلاص في محبته والذب عن سنته والسعي في نصرة هذه السنة ومؤازرتها، فإن أقواما يستوي عندهم الأمران أن يكون سنة أو بدعة، أن يكون موافقة أو مخالفة، أن يكون زيادة أو نقصا، أن يكون اتفاقا أو اختلافا. والواجب على المسلم إذا كان ناصحا لنبيه أن يجتهد في الطاعة والاقتداء والموافقة في الزمان والمكان والقدر والنوع والكم، لا أن يتزيد بشيء على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيما تعلق بالعبادة وفيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الأمة إلى الأخذ عنه باعتباره من أمور الدين ومناسك الملة. والنصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر الإمام الآجري نصيحة له في حياته، ونصيحة له صلى الله عليه وسلم بعد مماته. وأما النصح للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته فهو ما وجب على أصحابه من نصرته صلى الله عليه وسلم والذب والذود عنه بالأنفس والمهج والأرواح. ولله در تلك العصابة المباركة، لله در عصابة نادمتهم يوما بجلق في الزمان الأولي، كانوا يفدونه بمهجهم وأرواحهم. ربط أحدهم، ربطه المشركون، وأخذت السهام تتخطفه ذات اليمين وذات الشمال، ثم قالوا له: أيسرك أن محمدا صلى الله عليه وسلم مكانك؟ فبكى وسال الدمع على وجنتيه من عينيه. قالوا: وما يبكيك؟ قال: ولا بشوكة يشاكها النبي صلى الله عليه وسلم عني. يريد أن يكون بدنه شبكا تلعب فيه السهام، ولا أن يصاب النبي صلى الله عليه وسلم بشوكة. وترس أبو دجانة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد حتى أصبح ظهره كجلد القنفذ من كثرة ما نشب فيه من السهام، كلما رأى رمية توجهت إلى النبي جعلها في ظهره وجعل صدره في وجه النبي حتى لا يصاب رسول الأمة صلى الله عليه وسلم بقليل ولا كثير. لقد جمع الأعداء حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي، وذلك في جنب الإله، وإن يشأ يبارك على أشلاء شلو ممزعي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. قالها ذلك الصحابي وهو يبكي خوفا يوم أن تذكر أنهم يمكن أن يهددوا رسول الله بشوكة، ويرضى أن يكون بدنه مسرحا للرماح والسهام، ولا أن يصاب نبيه بأذى صلى الله عليه وسلم. ورضي عن هذا الصحابي. والنصح للنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته كما يقول الآجري التزام إجلاله وتوقيره صلى الله عليه وسلم، مع شديد المحبة له والمثابرة على تعلم سنته والتفقه في شريعته ومحبة أهل بيته وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، ومجانبة من رغب عن سنته وانحرف عنها. والمصيبة كما قال الأول: ولو أني رميت بهاشمي خؤولته بنو عبد المداني لهان علي ما ألقى، ولكن رماني فانظروا بمن ابتلاني. المصيبة أن أقواما يسبوننا ويسبون أهل السنة ومن كانوا على طريقة السلف، ويقولون إنهم جفاة في مقام النبوة، وأنهم لا يتأدبون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أحدهم يفضل عصاه على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وألفوا في ذلك الكتب، ونشروا في ذلك الأكاذيب، ورددوا في ذلك الافتراءات زورا وبهتانا على أهل السنة. والحق أن أهل السنة هم أكثر الناس محبة، وأكثر الناس تعلقا، وأكثر الناس ذبا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سنته، وأكثر التزاما بهديه وطريقته. إننا لا نريد أن نحدث شيئا من أنفسنا ما سبقنا إليه، من لا يزايد أحد على محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر. يأتي أقوام يتوسلون بالقبور ويستغيثون بالأضرحة ويصيحون عند مقامات الأولياء الفرج والغوث والمدد، ويطلبون منهم أشياء لا ترجى إلا من الله عز وجل، كما قال الصنعاني في داليته المشهورة: وقد هتفوا عند الشدائد باسمه كما يهتف المضطر بالصمد الفردي. ونقول لأولئك الذين يلوموننا أننا ما استغثنا بقبر نبينا، ونقول لأولئك الذين يلوموننا أننا لا نرى التوسل بقبر نبينا صلى الله عليه وسلم، ويلوموننا أننا لا نرى أن نحدث في شأن النبوة والدين والملة والعقيدة أمرا لم يرضه ولم يقره رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول لهم: هل تعلمون على وجه الأرض قبرا أعظم من قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ نفس الفداء لمن قد كان يسكنه فيه العفاف وفيه الطهر والحرم. لا يوجد على وجه الأرض قبرا أعظم فيما ضمه من مقام النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد على وجه الأرض أعظم من أبي بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي. أولما ارتدت العرب ومنعت الزكاة، هل سمعتم أو قرأتم أو نقل لكم أن أبا بكر وقد كان شديد المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم جاء عند القبر وأخذ يصيح وينوح ويقول يا رسول الله أدركنا فإن العرب قد منعت الزكاة وارتدت؟ من الذي جاء بهذا الفقه الذي جهله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ هل سمعتم أن عمر بن الخطاب عام الرمادة والمجاعة جاء إلى القبر وأخذ يتمسح أو يستغيث أو يصيح أو ينوح ويقول يا رسول الله أدركنا فإن أمتك في جوع ومسغبة؟ هل علمتم أن عثمان وقد حاصره أهل الفتنة جاء أو أرسل أحدا يستغيث عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله أدركني فإن الأمم تألبت من الأمصار علي، يريدون أن ينزعوني قميصا ألبسنيه الله عز وجل؟ هل سمعتم أن علي بن أبي طالب أو عائشة رضي الله عنها أو أحدا من الصدر الأول ناحوا وصاحوا وبكوا وذبحوا ونحروا وطافوا واستعاثوا وتعلقوا بالقبر وقالوا يا رسول الله فرج عنا الكربات وأغث اللهفات وأجب الدعوات؟ لا والله. إذن من أين جاءونا في آخر الزمان بأنواع هذه البلايا؟ ولما خالفنا من خالفنا وقلنا ما كان هذا عن رسول الله ولا يرضاه وما كان ذلك في دين الله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ولم يوجهنا ربنا بالاستغاثة ببشر أبدا، قالوا إنهم لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إنهم لا يعظمون مقام النبوة، وقالوا إنهم لا جفات، إنهم جفات في حق النبي صلى الله عليه وسلم. لا والله، إنما هو التزام واقتداء واقتفاء واتساء لا نبرح فيه قيد أنملة عما رضيه صلى الله عليه وسلم لأمته في شأن اتباعه وفي شأن عبودية الأمة لربه لربها عز وجل. أما النصيحة لعلماء الإسلام فهم وراث النبوة علما وعبادة ودعوة وأخلاقا، والعلماء من أولي الأمر لأنهم يباشرون العامة ويتصلون بعامة الناس في قضاء حوائجهم، في الفتيا، في القضاء، في التعليم، في الإرشاد، في التوجيه، في النصح، في إصلاح ذات البين، فحق للعلماء أن يكونوا من ولاة الأمر، إذ هم الذين يبينون دين الله عز وجل. والصنف الثاني من ولاة الأمر والنصيحة لله ورسوله وكتابه وأئمة المسلمين وعامتهم، الأئمة صنفان أو شقان، شق هم العلماء وشق هم الولاة والأمراء القائمون على تنفيذ الشريعة والحراسة على إقامتها بين العباد، إذ أن أمر الشرع لا يقام إلا بالحاكم. من الذي يقطع رقبة الجاني قصاصا إذا اعتدى عمدا وعدوانا على من أزهق روحه؟ من الذي يقطع يد السارق حدا؟ من الذي يجلد الزاني بكرا أو يرجمه محصنا أو يجلده على الشرب حدا؟ من الذي يقيم الحدود؟ لا شك أنهم الولاة. من طريف ما أحفظه وحضرته وكنا مع سماحة الإمام العلامة الراحل الشيخ عبد العزيز بن باز في الحج في إحدى السنوات، وجاءه جمع من المسلمين الذين أسلموا إبان حرب الخليج الأولى قبل الأخيرة هذه، يعني قبل حوالي 13 سنة تقريبا أو 12 سنة. فقالوا يا سماحة الشيخ، والمترجم يترجم أسئلتهم، قالوا إن معنا أناس ممن أسلموا هنا فلما ذهبوا إلى الولايات المتحدة ارتدوا، فهل نقيم عليهم حد الردة؟ يريدون أن ينفذوا الأحكام على أقوام من إخوانهم ومن جماعتهم ومن زملائهم. فقال سماحته وأذني تسمع وعيني ترى، لا لا، الأحكام لا يقيمها إلا الإمام. ناصحوهم، علموهم، ادعوهم بالرفق باللين، قربوهم، تألفوهم، أما ما يتعلق بالأحكام فلا بد أن يقيمها الإمام، إذ الولاة والأئمة هم حراس على تنفيذ أحكام الشريعة. لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا، أو كان أضعفنا نهبا لأقوانا. يجب أن نعلم أن المسؤولية متكاملة، والذي يريد صلاح الناس بدون إصلاح ولاتهم كالذي يخط في البحر، والذي يريد إصلاح الولاة من دون إصلاح عامتهم كالذي يخط في البحر والرمل أيضا. الذي يريد أن يبني بنيانا على أسس متينة فليعتني بالإصلاح في كل جوانبه وفي كل ميادينه وفي كل مجالاته. يقول الشيخ ابن عثيمين في النصيحة للعلماء: والنصح للعلماء يكون بمحبتهم ومعونتهم ومساعدتهم في بيان الحق والذب عن أعراضهم، فلا يقر أحد على غيبتهم أو الطعن فيهم أو الوقوع في أعراضهم. وإذا نسب إلى أحد من العلماء شيء يستنكر فالواجب ما يلي: أولا، التثبت من نسبة ما قيل إلى العالم، فكم من أشياء نسبت إلى العلماء وهي كذب وافتراء لا حقيقة لها ولا أصل. الثاني، أن تتأمل هل ما قاله الناس عن هذا العالم محل انتقاد أم لا، لأنه قد يبدو للإنسان في أول وهلة أن القول منتقد، وعند التأمل يرى أنه حق، فلا بد أن يتأمل حتى ينظر هل هذا الكلام الذي انتقده من انتقده هل هو منتقد فعلا أم أنه منتقد عند فهم العوام. وأما إذا بلغ الأمر استنباط العلماء فإنه وجه من وجوه الشرع وباب من أبواب الخلاف وقول من الأقوال في الاجتهاد، ولا يثرب على العلماء في مسائل الاجتهاد. المرحلة الثالثة، إذا تبين أن ما قاله العالم ليس بمنتقد فالواجب الذب عن هذا العالم ونشر هذا الذب بين الناس، وأن يبين أن ما قاله العالم حق وصواب ولو خالف ما عليه الناس. ليس شأن العالم أن يكون فنانا يغني للجماهير حتى يطربها ويعزف لها حتى تتراقص على معزوفته. العالم يحمل الناس على الشريعة وعلى الملة سواء رضوا بذلك أم أبوا. أما الذي يسعى إلى كسب رضا الجماهير فذلك هو الفنان أو الممثل الذي يريد أن يتراقص الناس طربا لأقواله أو عزفه أو وتره أو غناه. أما العالم فليس بالضرورة أن يكون كلامه مرضيا للناس، وكم من عالم وداعية إلى الله قد قال قولا نفر منه كثير من الذين لا يعلمون، وتكلموا في المجالس وأشاعوا عنه الأقاويل ثم استفاقوا، منهم من كبر بعد صغر، ومنهم من تعلم بعد جهل، ومنهم من أفاق بعد سكرة، ومنهم من عاد إلى الورع بعد إسراف في أعراض العلماء والدعاة، فرجع نادما عما كان يقول وينشر أو ما كان يفتري وينقل. والحق أن العالم يقول ما يعتقده مؤيد بالدليل من كلام الله ورسوله، رضي العامة أم أبوا. والله إني لا أنسى مواقف كثيرة قد سئل فيها الشيخ ابن باز فقال فيها أقوالا قد لا ترضي كثيرا من الناس، وشرق الناس طولا وعرضا وشرقا وغربا، ثم عادوا إلى ما قاله رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. المرحلة الرابعة فيما يقول الشيخ ابن عثيمين: إذا تبين لك أن ما نسب إلى العالم وصحت نسبته إليه تبين لك أن كلامه ليس بصواب، فالواجب حينئذ أن لا يقر العالم على خطأه، وإنما يتصل به بأدب ووقار ويقال سمعنا كذا وكذا، ونحب أن يبين أو تبين لنا وجه قولك في هذا. فإذا بين لك هذا فلك حق المناقشة بالأدب والاحترام والتعظيم بحسب مكانته وما يليق به. الآن يكفي أن تقول أو يقول عالم أو داعي إلى الله، يكفي أن يقول قولا ولو كان له وجه يؤيده الدليل والاجتهاد والشرع، إذا كان لا يوافق هوى بعض العامة فتراهم يشرقون ويغربون في سبه ونقده وشتمه، وكأن رضا الناس هو الحكم الفيصل القاطع الفرقان على الضلال والحق والصواب والباطل والخطأ وضده. لا، ليس الناس في أكثريتهم بجهلهم أو بطيشهم أو بحماسهم عبرة فيما يحكمون به. إنما العبرة بالحق. ومن أراد أن يرضي الجماهير سيتعب، لأن الناس سيما في هذه الآونة انقسمت، فإن أرضيت هذه الطائفة سخطت الأخرى، وإن أرضيت هؤلاء أسخطت هؤلاء، وإن أرضيت من كان في هذا الطرف أسخطت من كان في الطرف الآخر. لذا فعليك أن تتجرد للدليل، ومن لم يرضه الدليل فلا رضي الله عنه، ومن لم يرضى بالدليل فلا أرضاه الله، ومن لم يكتفي أو يكفيه الدليل فلا كفاه الله. وإذا تعلقت بأمر الدليل المعصوم فعلا وتركا وإقداما وإحجاما وبذلا ومنعا ما ضرك بإذن الله أحد. وإن شانئك إن كان على حق سيعود راضيا مستغفرا مستبيحا لك مما قال. إذن فتعلق بالله. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ إذا كنت عبدا لله منقادا للدليل، هل تستوي مع من كان عبدا لفلان وفلان وفلان يتعبدهم في طلب واستجداء رضاهم والحرص على القبول أو أخذ ما يرضيهم عنه والحرص على موافقتهم؟ هذا فيه شركاء متشاكسون، سيسخط هذا ويرضى هذا ويقبل هذا ويدبر هذا. فإذا أردت السلامة فكن عبدا لله وكن على نهج الدليل، رضي من رضي وأبى من أبى. يقول الشيخ ابن عثيمين: وأما ما يفعله بعض الجهلة الذين يأتون إلى العالم الذي رأى خلاف ما يرون، يأتون إليه بعنف وشدة، وربما نقضوا أيديهم وربما نفضوا أيديهم في وجه العالم، وقالوا له: ما هذا القول الذي أحدثته؟ ما هذا القول المنكر؟ وربما رموه بالبدعة ونبزوه بالألقاب الشنيعة. وبعد هذا التأمل ترى وتجد أن هذا العالم موافقا للحديث والصواب، وأن هؤلاء الذين نفضوا أيديهم في وجهه وعنفوا عليه هم المخالفون. يقول ابن عثيمين رحمه الله: وغالب ما يؤتى هؤلاء من إعجابهم بأنفسهم وظنهم أنهم أهل السنة وأنهم على طريقة السلف. ما كانت طريقة السلف؟ التشديد في الإنكار في مواضع الخلاف. وما كانت طريقة السلف؟ أن يتعجل بفهم العوام وقلة علمهم وضعف وقلة بضاعتهم وضعف علمهم في أن يقولوا ويشرقوا ويغربوا بالقول دون أن يتثبتوا. وأما نصيحة الأمراء ونصيحة الحكام ونصيحة الولاة فالكلام فيها أولا يتفرع عن اعتقاد إسلام الحاكم. إذا كنا نتكلم في الدين في الملة في الشريعة ونقول يجب أن ننضبط بضوابط الشريعة، فضوابط الشريعة هي جزء من منظومة متكاملة في وحدة واحدة، فليس من العقل أن نصدق قول من يقول بالنصيحة وهو في الأصل يكفر الحاكم ويرى أن الحاكم كافر ويرى أن الحاكم مرتد ويرى أن الحاكم قد خرج من الملة. إذا كنا في المنظومة الشاملة النصيحة لله ولرسوله وكتابه وأئمة المسلمين وعامتهم، فنحن نتكلم عن الأئمة، والإمام يعني من انعقدت له البيعة ووجب له السمع والطاعة. فالكلام في نصيحة الحاكم فرع أولا عن اعتقاد إسلامه وأنه إمام مسلم، ليس كما يروجه البعض أو يريد أن يسعى إلى الوصول إليه تلميحا أو تلويحا أو تصريحا أو غمزا أو لمزا أو تحريضا أو ترغيبا للقول بتكفيره، وإن لم يصرح من أراد ذلك بذلك. نحن نحذر من هذا ولا نتهم أحدا ولا نطعن، ولكن نقول إن الذي نراه وما يوم حليمة بسر والأحداث التي بين أيدينا التي قتل فيها من قتل من رجال الأمن ونسف فيها ما نسف من المباني وأتلف فيها ما أتلف من الثروات والبيوتات والأملاك والمقدرات وغيرها، هذا فرع عن أمور من جملتها أو من بينها اعتقاد نقض الإمامة أو اعتقاد عدم الإمامة، إما لتكفير أو لشبه، كلها ضلال وخبال. أنا أذكر أن اجتماعا ضمني قبل أكثر من 13 سنة تقريبا، وكان هناك حديث وحماس واجتماعات ولقاءات، فاجتمعنا في مقام أو في مكان فيه حضور، وتكلم رجل كلاما يأخذ بالألباب، وأراد أن يستفز الناس من حيث لا يشعرون، إلى أن يأخذ بقلوبهم ميلا إلى القول بعدم اعتقاد الإمامة للإمام والحاكم. فاستوقفته مستأذنا وقلت: يا أبا فلان، كلامك جميل، ولكن نريد أن نؤسس الكلام والحوار على مسألة. نحن لسنا ضد ما تقول في وجوب النصيحة، لسنا ضد ما تقول في رفع المظالم، نحن لسنا ضد ما تقول في أهمية المناصحة والإلحاح في النصيحة والحرص على الإصلاح، ولكن كلامك هذا ينبعث من اعتقادك أن الإمام مسلم منعقدة له البيعة واجبة له السمع والطاعة. قال: أرجوك لا تدخلنا في أشياء خارج الموضوع. قلت: يا حبيبي، إن الماء الذي نشربه ونسقي به الزروع والثمار يمكن أن يسقي الغرس حتى يثمر، ويمكن أن نسلطه حتى يقتلع الثمار والأشجار، فيجب إذا كنت ناصحا أن يكون حديثك في النصيحة لولي الأمر متفرعا عن اعتقاد إسلامه واعتقاد إمامته واعتقاد البيعة والسمع والطاعة له، ثم بعد ذلك يكون حديثك في مقامه. ولسنا بهذا أبدا ندعو أن يفتن الناس واحدا واحدا، أو أن يتهم الناس، أو أن يشكك في الناس فيقال: تعال يا فلان، أنت تعتقد الحاكم مسلم ولا لا؟ تعتقد الإمام له بيعة ولا لا؟ تعتقد وجوب السمع والطاعة أم لا؟ لا، هذا من فتنة الناس ولا ينبغي ولا يجوز، بل هذا شبيه بالفتنة وإن كانت على المقلوب في عهد الإمام أحمد لما فتن الناس زمن المأمون وفتنهم ابن أبي دؤاد في القول بخلق القرآن. ليس من منهج السلف أن يفتن الناس وأن يسألوا هل ترون السمع أو لا، والطاعة أو لا، أو انعقاد البيعة أو لا، أو اعتقاد إسلام الحاكم أو لا، أبدا لا مزايدة ولا مجال لهذا. ولكن الذي يريد أن ينصح لحاكم فيجب أن تكون نصيحته له فرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكتابه ورسوله: وأئمة المسلمين. فكيف يكون إمام وكافر؟ لا بد أن يكون مسلما إذا قلنا بأنه إمام تجب نصيحته وتجب مناصحته. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وروى الإمام أحمد عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. والنصيحة تكون باعتقاد إمامتهم وإمرتهم، النصيحة لولاة الأمر، فمن لم يعتقد أنهم أمراء فإنه لم ينصح لهم، بل ربما كان سعيه مؤديا إلى تأليب الناس وتحزيب الناس وإثارة الصدور وإثارة البغضاء والإحن على بين الناس وولاتهم. ومعلوم أن إثارة الناس على أئمتهم يجر إلى المواجهة والخروج واضطراب الأحوال وفساد المصالح ونشر الفزع. وما أمر العراق عنا ببعيد في أمر مريج اختلط عليهم جره عليهم حكام غشمة فعلوا بهم، وصدق فيهم قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. مصيبة من أعظم المصائب أن نرى بأعيننا مصارع، ليست الأفراد، مصارع الشعوب ومصارع الأمم ومصارع الناس، مجاعات الصومال، الفتن في أفغانستان، الاضطراب في العراق، الفتن في الجزائر، الفتن في أنحاء مختلفة، ثم نصغي بأذن راضية أو بقلب يرضى عن ذلك الذي يريد أن يثير الناس على أئمتهم. نحن نقول لا نفاق ولا مكان له، لا مداهنة ولا مجال لها، لا نقول إن الولاة عسل مصفى، ولا نقول إنهم قد خلوا من النقائص والعيوب أو ادعى لهم أحد العصمة، بل هذا من أعظم أسباب إفساد الناس والخراب والدمار في البلاد، ولكن نقول إن التوازن والاعتدال هو الأمر المطلوب. كذلك من الناس من تراه ينقم على بعض إخوانه من الدعاة أو من غيره، يقول أنت لماذا تتكلم عن بعض المحاسن التي تراها في بلادك أو في وطنك، وكأن الوطن وثن، وكأن المحاسن معايب، وكأن المناقب مثالب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا تكن ضبابي النظرة بعين قاتمة لا ترى إلا الفساد والشر والخطأ، ولا ترى الخير والمعروف والصلاح. انظر بعينين متوازنتين، انظر إلى الشر والفساد والخطأ والمنكر والفقر والضلال، وانظر إلى الخير والدعوة والصلاح والإصلاح والشريعة والمحاكم، انظر إلى جوانب المجتمع بكفتين متوازنتين، بخيره وشره، بصلاحه وفساده، بحقه وباطله، حينئذ تكون ربانيا متوازنا في نظرتك. إن الله عز وجل قال في أهل الكتاب ليسوا سواء، وقال ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، وقال في الخمر والميسر فيهما إثم كبير ومنافع للناس. المنهج المتوازن في النصيحة والإصلاح يجب أن يكون دقيقا، فلا يسرف بعين الرضا إلى درجة المداهنة والمحاباة والنفاق، ولا يسرف في عين الإنكار إلى درجة الجحود والخروج والتأليب والتحريش وإثارة الإحن والبغضاء والعداوات. من النصيحة لولاة الأمر وأئمة المسلمين كما جاء في الحديث نشر المحاسن في الرعية، يقول الشيخ ابن عثيمين لأن ذلك يؤدي إلى محبة الناس لهم، وإذا أحب الناس ولاتهم سهل انقيادهم لأوامرهم، وهذا عكس ما يفعله البعض حيث ينشر المعايب ويخفي الحسنات، فإن هذا جور وظلم. فمثلا يذكر خصلة واحدة مما يعيب به وينسى خصالا كثيرة من الخير. ومن النصح للولاة طاعتهم في طاعة الله لا في معصيته. النصيحة لأئمة المسلمين أن تطيعهم في طاعة الله، أما في معصية الله فلا، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومن ذلك تذكيرهم بالحق والدعاء لهم بالخير والصلاة خلفهم والجهاد تحت رايتهم وإعانتهم على الحق وعدم الخروج عليهم بالسيف وإن ظلموا، فإن الخروج فيه الفتنة الكبرى على الأمة. يقول الإمام الطحاوي في الاعتقاد ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمرنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعة، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، ولا نطيعهم في معصية الله ولا نخرج عليهم بالسيف. ومن استعرض التاريخ قديما وحديثا أيقن أن من أجمل سمات وصفات هذه الأمة أنها أمة نصح لولاة أمرها، لا تبخل على ولاتها بالتأييد لهم عند الصواب، ولا تتردد عن تصويبهم عندما يخطئون. وإننا لنجد في تاريخ السلف أروع الأمثلة على صدق اللهجة ووفاء الأخوة والقيام بواجب النصيحة بالحكمة والموعظة الحسنة بلا نفاق ولا مداهنة ولا تأليب ولا تحريض. خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما، فلما نزل قال له أحد أصحابه يا عمر اتق الله، فهم به بعض الصحابة، فقال عمر رضي الله عنه دعوه، فلا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها. وكان رضي الله عنه يقول رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، وكان يستمع للصحابة إذا نصحوه. كان سفيان الثوري رحمه الله صديقا للرشيد قبل الخلافة، فلما ولي الرشيد الخلافة انقطع سفيان عنه، ثم كتب له يناصحه لما تولى قبل أن يكون واليا على المؤمنين أو أميرا على المؤمنين، ما في يده ولاية، لكن لما أصبح واليا ناصحه فكتب له: من أين لك يا هارون، من أين لك يا هارون أن تغرق العطاء على الناس؟ والعطاء حق الأرملة والمسكين والفقير، وما جوابك لربك غدا إذا جاءك الأرملة والمسكين والفقير يخاصمونك بين يدي الله ويقولون: يا ربنا سل عبدك هارون كم منعنا حقنا وأعطاه من لا يستحقه. الصحبة والمودة والمحبة ما منعت هذه النصيحة الصادقة، فبكى هارون بكاء عظيما. دخل سليمان ابن عبد الملك المدينة فأقام بها ثلاثا، فقال: هل هاهنا رجل أدرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا؟ فقيل له: هاهنا رجل يقال له أبو حازم. فبعث إليه سليمان بن عبد الملك، فجاء أبو حازم، فقال سليمان: يا أبا حازم، ما هذا الجفاء؟ فقال له أبو حازم: وأي جفاء رأيت مني؟ قال: أتاني وجوه وكبراء المدينة ولم تأتني. فقال أبو حازم: ما بيني وبينك معرفة آتيك عليها. قال سليمان: صدق الشيخ. ثم قال سليمان: يا أبا حازم، ما لنا نكره الموت؟ قال: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم، فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. فقال: صدقت يا أبا حازم، فكيف القدوم على الله؟ قال: أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله مسرورا، وأما المسيء فكالآبق يقدم على مولاه خائفا محزونا. فبكى سليمان وقال: ليت شعري ما لنا عند الله يا أبا حازم. فقال أبو حازم: اعرض نفسك على كتاب الله فإنك تعلم ما لك عند الله. قال: يا أبا حازم، وكيف أصيب تلك المعرفة من كتاب الله؟ قال: عند قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال: يا أبا حازم، فأين رحمة الله؟ قال: قريب من المحسنين. قال: يا أبا حازم، من أعقل الناس؟ قال: من تعلم الحكمة وعلمها الناس. قال: فمن أحمق الناس؟ قال: من حط نفسه في هوى رجل ظالم فباع آخرته بدنيا غيره. قال: يا أبا حازم، فما أنصح الدعاء؟ قال: دعاء المخبتين. قال: فما أزكى الصدقة؟ قال: جهد المقل. قال: يا أبا حازم، فما تقول فيما نحن فيه؟ إيش رأيك يا أبا حازم فينا؟ فقال أبو حازم: اعفني، اعفني من هذا. قال سليمان بن عبد الملك: يا أبا حازم، نصيحة تلقيها؟ قال أبو حازم: إن ناسا أخذوا هذا الأمر عنوة فسفكوا فيه الدماء على طلب الدنيا ثم ارتحلوا عنها، فليت شعري ما قالوا وما قيل لهم. فقال بعض الجلساء: بئس ما قلت يا شيخ، يعني بئس ما قلت يا أبا حازم لسليمان بن عبد الملك. فقال أبو حازم: كذبت، إن الله أخذ ميثاق العلماء ليبيننه للناس ولا يكتمونه. فقال: يا أبا حازم، ادع لنا بخير. فقال أبو حازم: اللهم إن كان سليمان وليك فيسره للخير، وإن كان غير ذلك فخذ إلى الخير بناصيته. هكذا تكون النظرة المتوازنة في مناصحة المسلمين وعلمائهم وولاة أمرهم، فليست نصحة الجفاء، فليست نصيحة الجفاء والتشنيع والافتراء والأكاذيب وأخبار الأنترنت والمزابل الإلكترونية التي لا زمام لها ولا خطام، إنما هي نصيحة من اللسان إلى العين إلى الأذن، ومن الوجه إلى الوجه، ومن البدن إلى البدن، شفاها كفاحا، ليس بينه وبين المنصوح ترجمان. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه: من دخل على الملوك فليأمر بالمعروف أو لينهى عن المنكر أو ليرفع إليهم حوائج من لا تبلغهم حاجته، وإلا فلا يدخل عليهم. من دخل علينا فليأمر بالمعروف، فليأمرنا بالمعروف ولينهانا عن المنكر وليرفع إلينا حوائج من لا تبلغنا حاجته، وإلا فلا يدخل علينا. هذه ضوابط دقيقة، ليست تلك الضوابط التي تعتبر كل جفاء وقطيعة مع ولاة الأمر هي أمثل وأكمل وأجمل وأحسن صورة، لا، وليست تلك التي تجعل التردد والاختلاط والموافقة مع عدم النفع للمسلمين أمرا محمودا، لا، إنما هي بضابط: الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، قضاء حوائج الناس، وإلا فلا يدخل علينا. ولئن أصبح الناس فيما مضى، أو ولئن كان الناس فيما مضى يخافون من الحكام، فإن الناس اليوم صاروا يهابون العوام. وشتان بين إرهاب الحكام وإرهاب العوام، أصبح إرهاب العوام والخشية من ألسنة العوام وأقلام العوام وكلام العوام في الأنترنت، أصبح يحمل بعض الناس على أن يقول ما لا يقتنع به، وأن يسكت ما يجب أن يقوله من أجل أن لا يناله الناس بشيء. ما يضيرك أن يتكلم فيك السفيه والجاهل ومن ليس بعاقل، ما دمت تقول شيئا ينفع الناس وينفع الصغير والكبير. ولئن ظل أقوام في مسارعتهم إلى كسب رضا الحكام ولو في غير طاعة الله، فقد ظل آخرون في تلبية رغبات العوام واستجداء رضا العوام في غير مصلحة الملة والبلاد والعباد. كيف تكون النصيحة؟ الدين النصيحة لله ورسوله وكتابه وأئمة المسلمين. كيف تكون النصيحة؟ بيّنت السنة وآثار السلف طريقة إنكار المنكر والنصيحة لولاة الأمر. روى الإمام أحمد في مسنده عن عياض بن غن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. تخيل أنك عندك مشكلات في بيتك، ظلم مع زوجاتك، عدم عدل في النفقة، إهمال لأولادك رعيتك، واجتمع المجلس بضيوفك فدخل أحد أولادك الذين هم أقرب إلى قلبك من قرب الرعية إلى قلب الإمام، فقال أحد الأولاد: يا أبتي، يا ظالم، اتق الله، ظلمتنا وظلمت أمي، وفضلت فلانة عليها ولم تعدل بيننا في النفقة، وزدت أبناء فلانة علينا ولم تعدل فينا ولم تلتفت بنا، ما ظنك بكلام أبيك لك في هذا المقام وأنت تنصحه أو تنكر عليه أمام جماعتك وأقاربك؟ فهل ترضى أن الحاكم يرضى لك أن تقول كلاما أصبت فيه أو أخطأت أو قاربت الأدب أو جانبت الأدب بين الناس وتعد أن ذلك من النصيحة؟ الجواب لا، بل إن العلماء بيّنوا ما هي ضوابط الذي يقال إن كان الكلام في ملأ في باب الترغيب والترهيب والتخويف من الله، كقولهم اتق الله أو خف الله أو راقب الله. يقول الإمام الشوكاني في السيل الجرار: ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد، بل كما ورد في الحديث يأخذ بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة. وقد أخرج البخاري ومسلم في الصحيح عن أسامة بن زيد أنه قيل لأسامة: يا أسامة بن زيد، ألا تدخل على عثمان بن عفان فتنصحه وتكلمه فيما يصنع؟ فقال أسامة: أترون أني لا أكلم عثمان إلا وأنتم تسمعون؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. هذا لفظ الإمام مسلم. وفي لفظ البخاري: إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه. وقال القاضي عياض: مراد أسامة رضي الله عنه أنه لا يفتح باب المجاهرة بالإنكار على الإمام لما يخشى من العاقبة في ذلك، بل يتلطف به وينصحه سرا، فذلك أجدر بالقبول. وقال الألباني في تعليقه على هذا الحديث رحمه الله: المجاهرة بالإنكار على الولاة في الملأ، لأن الإنكار جهارا فيه ما تخشى عاقبته، كما اتفق في الإنكار على عثمان جهارا فكان
أن نشأ عن ذلك قتل عثمان رضي الله عنه. وروى الإمام أحمد في مسنده عن سعيد ابن جمهان قال: أتيت عبد الله بن أبي أوفى وقد كان كفيف البصر فسلمت عليه، فقال لي: من أنت؟ قلت: أنا سعيد بن جمهان. قال: فما فعل والدك؟ قال: قتلته الأزارقة. فقال عبد الله بن أبي أوفى: لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار. قال: قلت: الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ قال: بل الخوارج كلها. قال: قلت: فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم. قال: فتناول يدي وغمزها بيده غمزة شديدة ثم قال: ويحك يا ابن جمهان، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه. أفادت هذه الآثار أن النصيحة تكون لولاة الأمر إذا صدرت منهم المنكرات سرا لا علانية، ولا جهرا ولا تشهيرا فوق المنابر والمحافل ومجامع الناس، تكون النصيحة في السر لا علانية دون جهر أو تشهير فوق منبر أو في مجامع الناس أو في مسجد أو في صحيفة، لما ينتج عن ذلك من تأليب العامة وإثارة الرعاعي وإشعال الفتن. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى عدم السمع والطاعة، ويفضي إلى الخروج الذي يضر ولا ينفع، لكن الطريقة المتبعة النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليه، والاتصال بالعلماء. الآن كم من الأمور التي ينكرها الناس ولكن يظل إنكارهم في الجدران الأربعة والسقف، ولو أن كل أحد ينكر أمرا مما هو منكر لا نزاع ولا خلاف عليه، كتب كتابة أو أرسل رسالة وبعث بها إلى ولي أو حاكم أو عالم، والله ما رضي الناس ببقاء أمر من المنكرات، ولا سعى من سعى ومن بيده الحل والعقد في أن يعالج هذا الخلل الذي استدعى متابعة المحبين المشفقين الناصحين بالنصيحة واستمرارها وتواليها. فالنصيحة المتبعة كما يقول الشيخ ابن باز النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليه، والاتصال بالعلماء الذين يتصلون به. ولما فتح الخوارج الجهال، الكلام لا يزال الشيخ ابن باز، لما فتح الخوارج الجهال باب الشر في زمن عثمان رضي الله عنه وأنكروا على عثمان علنا، عظمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم، حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية، وقتل عثمان وعلي رضي الله عنهم بأسباب ذلك، وقتل جمع كثير من الصحابة بأسباب الإنكار العلني وذكر العيوب علنا، حتى أبغض الكثيرون من الناس ولي أمرهم وقتلوه. ونؤكد أن ضد ذلك النفاق الباهت والإطراء الميت والمبالغات في المديح، فذلك مرفوض أيضا، والاعتدال في ذكر المناقب والدعاء للولاة بالخير وستر المعايب ومناصحتهم في السر هو طريقة السلف. ويقول الشيخ ابن عثيمين أيضا: الواجب أن يعرف الناصح العواقب، وليعلم أن من يثور إنما يخدم أعداء الإسلام، فليست العبرة بالثورة ولا بالانفعال، بل العبرة بالحكمة والمصلحة. ولست أريد بالحكمة السكوت عن الأخطاء، بل معالجة الخطأ لإصلاح الأوضاع. ثم إن العلماء بيّنوا أن النصيحة للسلطان لا تكون إلا بالوعظ والتذكير والتخويف بالله برفق ولي. قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: ولا ينكر أحد على السلطان إلا وعظا أو تخويفا أو تحذيرا من العاقبة في الدنيا والآخرة، فإنه يجب ويحرم بغير ذلك. ذكر ابن النحاس في كتابه تنبيه الغافلين قال: ليس لأحد منع السلطان بالقهر باليد، ولا أن يشهر عليه سلاحا أو يجمع عليه أعوانا، لأن في ذلك تحريكا للفتن وتهيجا للشر وإذهابا لهيبة السلطان من قلوب الرعية، وربما أدى ذلك إلى تجرئتهم عليه وتخريب البلاد وغير ذلك مما يخفى. وقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه أن عبد الله بن عكيم
قال: لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان رضي الله عنه. فقيل له: يا أبا معبد، هل كنت ممن أعنت أو ممن أعان على دم عثمان رضي الله عنه؟ فقال: إني أعد ذكر مساوئه عونا على دمه. وكان مما كتب نصر بن سيار، وكان واليا لمروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية، كان واليا على خراسان، كتب له يعني يقول إن الكلام والقيل والقال والجرأة والطعن في علماء الإسلام وأئمة الإسلام وأئمتهم وولاة أمرهم وعامتهم في كل عصر هي بدايات لمصيبة وبلية عظمى. ولذا قال في رسالته التي بعث بها إلى مروان: أرى خلل الرماد وميد نار، وأحسب أن سيتبعه ظرام، أرى خلل الرماد وميض جمر، وأحسب أن سيتبعه ظرام، فإن النار بالعودين تذكى، وإن الحرب أولها كلام. فقلت من التعجب ليت شعري، أأيقاظ أمية أم نيام؟ والفتن إذا أقبلت عرفها العلماء وأهل الحكمة والفقه والرأي، وإذا أحرقت بدأ العوام يفهمون أنهم في فتنة. إذا أقبلت الفتن لا يعرفها إلا عدد معدود قليل، ويبدأون يحذرون منها، وربما تجد من الناس من يقول: هؤلاء مرتزقة، هؤلاء لا هم لهم إلا الكلام في هذا الموضوع. لكن إذا عمت الفتن وطمت، وأصبحت القصور قبور، وأصبحت الأسواق خراب بلقع، وأصبحت الزراعة هامدة، والمصانع كاسدة، والتجارة كاسدة، وعطلت المدارس والمساجد، وعم البلاء، تعطلت السفن عن الموانئ، والناقلات عن الطرق، والمخازن عن السلع، وجفت الأسواق من الأرزاق، بدأ العوام يعرفون أنهم توهم في فتنة. أهل العلم يعرفون من البداية ما هي أبعاد وأخطار وأضرار الكلام فيما لا يسوغ ولا يجوز، ولو كان مغلفا بدعوى النصيحة من الذين يصلحون على طريقة المنافقين، أو يصلحون ولا يفسدون. ثم إن إنكار المنكر كما يقول الشيخ ابن باز والنصح يكون من دون ذكر الفاعل، ينكر الزنا وينكر الخمر وينكر الربا من دون ذكر فاعله، ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير ذكر أن فلان يفعلها، لا حاكم ولا غير حاكم. وقد يحتج بعض الناس بالمناسبة بحديث: إذا رأيت أمتي تهاب الظالم أن تقول له إنك ظالم فقد تودع منهم. هذا الحديث تلقاه في بعض النشرات وفي بعض المواقع وفي بعض الانترنت وغيره، والجواب أن هذا حديث ضعيف لا يصح أبدا. وقد نبه على ذلك جملة من الحفاظ كالبيهقي وابن عدي وغيره، وقالوا هذا لا يصح. وعلى تقدير صحته فليس فيه ما يدل على مشروعية السب والإنكار جهارا وإشهارا وتفضيحا بين العامة، لما ذكرنا من الأدلة التي تؤكد على أن النصيحة تكون شفاها وكفاحا ووجها لوجه ولسانا إلى أذن. ويجب أن نعلم أن الكثير ممن يحدث الفتن ويخلق هذه البلابل ويسبب إحداث هذه الفوضى بين الشباب وبين العلماء وبين العامة وبين الولاة وبين أمة الإسلام فيما بينها، أغلب من يتولى هذه الأمور ليسوا كبارا وإنما أحداثا صغارا، ليسوا علماء وإنما حظهم من العلم قليل، لا يجتمع معهم جمهور علماء الإسلام وجمهور الفقهاء وجمهور الحكام وجمهور الولاة وجمهور أهل العلم والتعليم، لا، إنما هم آحاد يخالفون جماعات، وقليل علم يخالفون كثير علم، وصغار يخالفون كبار، ومتعجلون يخالفون أهل الحكمة والروية. إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في بعضها خللا. تجد أن الرجل قليل العلم مزجى البضاعة يتكلم في شأن العامة وأمور تمس الأمة، ويرى أن مصير أمة الإسلام يجب أن يحسم بقراراته وجلسته التي عقدها في بيته أو في خيمته التي نصبها في البر. هل أمة الإسلام مصيرها، مستقبلها، حربها، سلمها، أمنها، خوفها مرهون بيد مجموعة هي التي تبدأ الحرب وتنهيها وتشعلها وتطفيها وتقدم وتقرب. يعني لا قيمة للعلماء وكبار العلماء ورؤساء المجامع العلمية ومعلموا الشريعة وكل هؤلاء، لا قيمة ولا قدر ولا فهم ولا وزن ولا علم ولا دور ولا مكانة ولا رأي. ويبقى الرأي لحديث عهد باستقامة أو قليل بضاعة في علم أو سريع طيش في عجلة ليحكم أمر الإسلام ويقول للأمة يجب أن تحارب أو يجب أن تسالم أو يجب أن تقدم أو يجب أن تحجم. والله إذن أمة لا خير فيها. إذا كان يمكن 20 مليون يمكن مصيرهم يقرر 10 20 50 40 بإرادتهم ببيانهم بأمرهم بنهيهم، وكل هؤلاء البقية لا قيمة ولا وزن لهم، هذه من بلايا الزمان. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه الإمام أحمد بن ماجه والحاكم عن أبي هريرة قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه الحقير يتكلم في أمر العامة. أليس زماننا هذا هو زمان السنوات الخداعات؟ بعد أن استطاع من استطاع أن يشكك في العلماء ويخلق أو يوجد برزخا وخندقا بين العلماء وبين الشباب وبين العلماء وبين العامة، وأصم أو سعى في أن تصم آذان الناس عن علمائهم وجعلهم لا يرون الحق إلا من الأنترنت، مجهول النسب لا يعرف من القائل، عاري عن الدليل لا يحكم له بصواب أو خطأ ما دام لا يوجد معه دليل، ويترك الدليل والحلق العلمية والحلقات والدورات الشرعية والأمور الإيمانية وأمر الأمة في كبار علمائها، لا قيمة له أبدا في نظر هؤلاء. نعم، إنه إصلاح على طريقة المنافقين. كذلك لو أن أحدا اتهم، يعني مثلا افرض أن أحد بعد هذه المحاضرة كتب في الأنترنت كلاما يقول في أو في أحدكم إننا نشكك في لزوم البيعة أو انعقاد السمع والطاعة، أو قال إننا نقصد من كلامنا كذا ونريد من كلامنا كذا، نقول: أبشر، على رسلكما إنها صفية. إذا أحد يشكك في كلامك لأنه كلام يحتمل، فعليك أن تقطع الطريق عليه بكلام لا احتمال فيه. إذا شكك في كلامك لأن فيه تلميح أو احتمال تلميح، فعليك بالتصريح الذي لا مرية ولا ريب فيه. وإذا ظن بأحد من كبير أو صغير أو عالم أو داعية أنه يشكك في اعتبار الإمامة للولاة أو السمع والطاعة لهم أو لزوم انعقاد البيعة لهم وطاعتهم في المعروف، فيقطع الطريق على المرتزقة والخونة والنقالة والذين يفسدون ما بين العلماء وما بين الولاة وما بين العلماء وما بين الأمة، ويقول: على رسلكم إنها صفية. والله لم أعتقد هذا ولم أقله، وإن ظن بكلامي أنني عانيت شيئا آخر فأنا أصرح بما يدل على ضد ما نقله أهل النميمة والغيبة والقالة والفتنة والسوء بيننا وبين ولاة أمرنا أو بين علمائنا. هذه بلوى. في إحدى الحلقات التلفزيونية استضفت فضيلة الشيخ عايض بن عبد الله القرني، وكان الحديث في حلقتين متتابعتين عن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. ما عاد عندنا سر يخبأ، خذوها على المكشوف. بعد هاتين الحلقتين طار من طار، غفر الله لي وله وجمعني به في الجنة، لأنه لا مكان لجمع الأحقاد في القلوب. القلب إن لم تملأه بذكر الله ومحبة المؤمنين والعفو والتسامح فلا تملأه بزبالة البغضاء وأوساخ الإحن والعداوة. وأفضل مكان للزبالة أن تجعلها في الزبالة لا تجعلها في قلبك. تسامح،
لا أنت قلت ولا سمعت أنا، هذا كلام لا يليق بنا، إن الكرام إذا صحبتهم ستروا القبيح وأظهروا الحسنة. تصوروا، ذهب من ذهب إلى هيئة كبار العلماء وقال إن الشيخ عايض بن عبد الله القرني وأخوكم العبد الفقير إلى الله يقولون كلاما يخالفون به منهج أهل السنة والجماعة، ويقررون منهج المرجئة. فلقيني أحد أعضاء هيئة كبار العلماء، أو شرفت بلقائه بالأحرى، قالوا شنكم قايلين؟ قلت الله يحسن إليك ويجعلك في الجنة، ما نقول إلا ما تعلمنا منكم، إن علمتمونا فاسمعوا ما تعلمنا. قال جاءنا من قال عنك وعن فلان إنكم تنشرون معتقد المرجئة في الإعلام وفي التلفاز وفي كذا. قلت الله يجعلك في الجنة، هذا الشريط موجود، اسمعوا وردوا علينا على رؤوس الأشهاد إن كنا أخطأنا، نستغفر الله إن أخطأنا. ولله الحمد ما في الكلام ولا ندعي العصمة، لكن ما قلنا شيئا يصل إلى هذه الدرجة. لكن انظروا كيف يساء الظن بالناس وكيف ينقل عنهم. ولذا أقول إذا نقل عنك أو نسب إليك أو رميت بفرية أو ظن بك الناس ظنا في أي مسألة فقل إنها صفية. إن كان الكلام تلميح خذوا تصريح، إن كان الكلام يحتمل خذوا صريح لا تأويل فيه. ويجب أيضا في النصيحة لولاة الأمر أن ينصحوا وأن يكثر عليهم النصح في الالتفات لرعيتهم. يجب أن يقال وأن يكون الناصح برسالته الرقيقة العذبة الطيبة الجميلة في أسلوبها المؤثرة في بيانها وعبارتها، أن يرقق قلب الوالي على رعيته ويذكر أحوال الفقراء ومن يعجز عن سداد إيجار بيته، عن المرضى ومن لا يجد قيمة الدواء، وعن اليتيم الذي لا يجد كافلا، وعن الأرملة التي لا تجد من يقوم عليها، وعن المدين الذي لا يجد سببا لقضاء دينه سيما إذا تحمل الدين في حاجة. أما الذين يتحمل الديون في السفه والعبث والمجارات والمباهات شأنهم آخر، لكن تجد من الناس من تحمل الدين في إيجار منزله، في النفقة على عياله، في تزويج ولده، في أمور لا بد منها. فمن الواجب في النصيحة ولاة الأمر أن يكون قدر كبير من النصح مع أمور الشريعة وثوابت الدين وأركان الملة، أن يكون حظ كبير في النصيحة في ترقيق قلوب الوالي على رعيته والتذكير بأحوالهم وما أصابهم إن جهد أو مسغبة أو جوع أو ضراء أو دين أو جوائح أو كوارث أو مصائب. والوالي لن يكون شمسا مشرقة ولن يغطي حوائج الناس كلها. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت قوافل عبد الرحمن بن عوف تهز المدينة وأهل الصفة يربطون بطونهم بالحجارة، هذه سنة الله في عبادة، إن المجتمع فيه أغنياء وأوساط وفقراء، وإلا يجب أن نقول أنه كان فيه برجوازية وأرستقراطية وبرولتاريا وطبقات كادحة وطبقات مغرقة في الثراء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يغير صلى الله عليه وسلم. هي سنة الله عز وجل أن جعل الناس بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. الرحمة هي الكتاب والسنة وهي النبوة وهي الخير والعطاء من الله عز وجل. فأقول إن من الواجب في النصح للأئمة أن يلفت نظرهم وأن تتتابع الاقتراحات البناءة لولاة الأمر. ما رأيكم لو جعل لكل فقير قدرا من الكهرباء مجانا، إذ أن بعضهم يعجز عن سداد فاتورة كهرباء؟ ما رأيكم لو جعل للفقير قدرا من الماء مجانا وما زاد فبحسابه، أن يجعل له قدر من البنزين إذا كان عنده أطفال، يجعل له قدر من الحليب وما يحفظ عن النجاسة مجانا؟ يعني يكون عندنا تواصي بمحبة وبمودة. ليس عيبا أن نعترف أن عندنا فقر، عندنا فقر، عاش الناس في كهوف وتحت الأشجار وفي الأودية وفي الشعاب، لكن هناك من استغل هذا ليجعله ذريعة لتحريض الناس على ولاتهم وتأليب الناس على حكامهم. ونحن نقول إنما نراه من حاجة الناس إلى الإعانة
يجب أن يكون رسالة لطيفة وجسرا نتواصل من خلاله إلى ولاة أمرنا وبيان سبل نفع الناس. أن يقترح أحد الشاب الجامعي الذي يتخرج ولا يجد وظيفة ويثبت إعالته لأسرة ليس لها عائل يعطى قدرا من المال شهريا إلى أن يأذن الله له بوظيفة حسب الوسع والطاقة. يعني أن تكون النصيحة شاملة عامة فيها رحمة بالحاكم ورحمة بالمحكوم ورحمة بالراعي ورحمة بالرعية، لا أن يكون كلاما منصبا في جهة دون جهة أخرى. وفي الحديث المتفق عليه عن معقل بن يسار رضي الله عنه مرفوعا: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي رواية: لم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة. وفي رواية للإمام مسلم: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. وروى مسلم عن عائشة مرفوعة رضي الله عنها: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وأما النصيحة لعامة المسلمين وهذا الختام، فهي أن تحب لهم الخير، أن تحب لهم ما تحب لنفسك، وأن ترشدهم إلى الصلاح في دينهم ودنياهم، وأن لا تغشهم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي الحديث في حق المسلم على المسلم: وإذا استنصحك فانصح له. والنصيحة للمسلم أن تتمنى له الخير وأن تدله على أفضل ما تتمناه لنفسك. جرير بن عبد الله البجلي الذي روى حديث البيعة والنصح لكل مسلم يقول: اشترى يوما فرسا بأربعمائة درهم، فقال جرير لصاحب الفرس قبل إتمام الصفقة: كم تبيع الفرس؟ قال صاحبه: بأربعمائة درهم. قال جرير: أتريد أن تكون خمسمائة؟ قال: نعم. قال: تريد أن تكون ستمائة؟ قال: نعم. قال: تريد أن تكون سبعمائة؟ قال: نعم. قال: تريد أن تكون ثمانمائة؟ قال: نعم. قال: خذ ثمانمائة فإني بايعت رسول الله على النصح لكل مسلم. اللهم صل على محمد. جرير رأى أن هذا الجواد أصيل يستحق ثمانمائة، ولو كان الفرس لجرير ما باعه إلا بثمانمائة، فأخذ يجره ويحدوه إلى الزيادة في سعره إلى أن بلغ بقيمة الفرس ما يراه قيمة مساوية لها ولقدرها تحقيقا للنصح لكل مسلم. واعلموا يا أحبتي أن من نصحك فقد أحبك، وأن من داهنك فقد غشك. والنصح لا شك أنه منبعث عن محبة وعن شفقة، ولكن ليس كل ناصح صادقا. إن أخوة يوسف قالوا: يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف إيش وإنا له لناصحون. وين ودوه؟ ألقوه في غيابة الجب. وقال تعالى عن إبليس: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فليس كل من ادعى النصيحة فهو صادق فيها. يعرف الإنسان بنصحه مع الولاة ومع الرعية، مع الحاكم، مع المحكوم، مع العالم، مع الداعي، مع المظلوم، مع الصغير، مع الكبير، مع المعروف، مع النكرة، مع القليل، مع الكثير. يعرف الإنسان بنصحه إذا كان غير انتهازي. بعض الناس إذا كانت البلاد أو الدولة في أزمات استغل هذا الوضع من أجل إحراجها وإرباكها في ظروف هي أحوج ما تكون إلى توحيد الجبهة الداخلية لمواجهة العدو الخارجي، وهذا ليس من العقل. احفظ النصيحة. هل لا قلتها قبل أن تكون هذه المآزق؟ هل لا صبرت عليها؟ هل لا ألححت عليها ولو دفعت رقبتك ثمنا لها؟ سيد الشهداء حمزة: ورجل قام إلى إمام جائر فأمره فنهاه فقتله. ليس كل من يدعي النصيحة مخلص، هناك من يدعي النصيحة أو الإصلاح ولكن على طريقة المنافقين. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وبعض الناس يرى أنه ناصح ولكنه قليل علم، قليل بضاعة، قليل تجربة، لا حكمة، لا دراية، هو يظن عن نفسه أنه ناصح، والحقيقة أنه النصيحة في واد ورأيه في واد آخر. يعني مثلا من مدة نشرت جريدة الشرق الأوسط مقالا يقول فيه من يرى نفسه ناصحا إن المخيمات الدعوية من أسباب تفريخ الإرهاب، وإننا في ظروف نعاني من خلايا نائمة وخلايا مفرخة، فالواجب أن لا تكون هناك مخيمات دعوية. هل هذه نصيحة؟ إن كان يعلم وقصد سوءا في ذلك فحسبنا الله ونعم الوكيل، وإن كان يجهل فنقول وإن كنت تدعي هذه نصيحة فهذا خطأ، إذ أن المخيمات الدعوية والأعمال الدعوية وأعمال الحسبة والحلقات الشرعية والدورات العلمية والمخيمات هي أفضل مناخ ومتنفس طبيعي للدعوة إلى الله فوق العراء وتحت السماء في الهواء في الفضاء الطلق الفسيح. وإنك إذا منعت هذه المخيمات ستجر الناس أن يبحثوا عن الخنادق والكواليس والأقبية وخلف الجبال والكهوف حتى يحققوا ما يريدون من تعلم الخير. إذن من واجبنا أن ينشر الخير علنا، لا أن يمنع العلن حتى يلجأ الناس إلى السر والجحور الضيقة لا مجال للركض فيها ولا للقفز فيها ولا للجري فيها، وتكثر فيها العفونة والديدان والتسمم والأخطار والأضرار، لكن الهواء الطلق، الشمس مطهرة والهواء النقي عليل، والناس يتربون في أجواء فيها انفتاح وتعايش مع بقية أبناء المجتمع. وإننا نحذر من مثل الأقلام التي تدعي النصيحة وهي تريد أن تضر الأمة وتضر المجتمع. إذن ما كل من نصح عرف كيف ينصح، ولا كل من دعا عرف كيف يدعو، ولا كل من أراد الخير وفق إليه، ورب كلمة منعت ألف كلمة، ورب خطوة أخرت ألف خطوة. ولذا فهناك آداب وضوابط، أولها النصيحة والصدق مع الله في هذه النصيحة، الثاني أن تكون النصيحة في عبارتها وأسلوبها ولغتها وخطابها بحجم المخالفة. بعض الناس دقيق، يعطي كل أمر حجمه المناسب في النصيحة من العبارة والخطاب، وبعض الناس لا، تجده يفرط فيفلت في الأمور ويقول الدين يسر وما له داعي التشدد، ويجب أن نكون في الوسطية، والإسلام ليس دين تزمت ولا تطرف، ولا تنكر على هذا ولا على هذا. سبحان الله، نترك المنكر ونقول لا تزمت، تريدنا أن نرضى بالمنكر ونقول لا تزمت. وقسم آخر يقيم الدنيا ولا يقعدها على جزئية هي محل اجتهاد وخلاف، لكن لا فقه ولا دراية في النوازل والمسائل، فتراه يصيح بأعلى صوته صيحة الموت عند قضية لا تحتاج إلا إلى تنبيه خفيف. إذن أعطي كل قضية ما يناسبها صوتا وحجما وعبارة وجملة وفكرة، وبعض الناس تجور عبارته على أفكاره، عند فكرة جيدة لكن يسوقها في عبارة تضيعها وتحرق مقاصدها وتذهب المقصد منها، مثل ما يقولون العوام يضيع الصيد في العجاج، أو يطير الصيد في العجاج، أو يجعل الطيور تصيد بصوت البندقية قبل أن يحدد هدفه. القرآن أعطى كل مسألة حجمها، العقيدة أخذت ثلاث أرباع القرآن، الغيبة آية أو آيتين، غض البصر آية واحدة، خفض الصوت آية واحدة. إذن لابد أن نكون متوازنين، لا نضخم الجزئيات حتى تطغى على الكليات، أو نقلل من الكليات حتى تصبح جزئيات، ووضع الندى في موضع السيف بالفتى مضر كوضع السيف في موضع الندى. أيضا مراعاة أحوال الناس، سواء نصحت حاكم أو نصحت العامة، يعني بعض الناس يريد أن ينصح العامة في قضية من القضايا، حدث الناس فيما يحتاجون إليه، أما يروح واحد ينصح في هجرة بادية ويتحدث عن مشروع الشرق الأوسط الكبير، هذا ليس من العقل أبدا. أو يتحدث عن الجدار العازل في إسرائيل، الناس بحاجة إلى معرفة أوقات الصلوات ودخولها وشروط الصلاة والوضوء وصفة الوضوء الصحيحة والصلاة، يعني انصح الناس بما يحتاجون إليه، وكل أعطه قدره، وكما قال ابن المبارك من استخف بالعوام ضيع مروءته، ومن استخف بالعالم ضيع دينه، ومن استخف بالحاكم ضيع دنياه. ثم أيضا مع النصيحة تلطف الناس، كان صلى الله عليه وسلم يتألف الناس، يأتيه الأعرابي من صناديد الكفر يتألف، يعطيه اليوم 100 ناقة وبكرة 100 ناقة وبعدها 100 ناقة حتى يرضى ويسكن ويتألفه. في حنين أعطى النبي حكيم بن حزام 100 ناقة والأقرع بن حابس 100 ناقة وجاء العباس بن مرداس السلمي دور وخلصت البعارين، كل من جاء أعطوه 100 100 100 100 ما عاد بقي شيء، فقالوا أعطوهم ما بقي من النوق إلا 4 بعارين يمكن ما فيهم ناقة كلها فحول بعد. فغضب العباس وكان شاعرا فقال: تجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع، وما كان حصن ولا حابس يفوقان عباس في مجمعي إلا قراريط أعطيتها عداد قوائمه 4. فالشاعر يكف لسانه فقال صلى الله عليه وسلم: يا علي كفوا عنا لسانه، يعني يعطوه حتى يرضى. وكان صلى الله عليه وسلم يمهل الناس حتى يكون منهم الخير، يعني بعض الناس يدخل على أحد: يا أما تصلحها الحين ولا أفجرها على راسك بكرة في الأنترنت والإعلام، يطخه يكسر مخه، يعني يا كذا يا كذا، ما في حل وسط، ما في صبر، ما فيهم رفق. صفوان لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام قال: يا محمد أمهلني شهرا حتى أنظر في هذا الدين، فقال صلى الله عليه وسلم: أمهلك 4 أشهر. فشرح الله صدر صفوان قبل أن يتم شهرا واحدا. ثمامة بن أثال الحنفي سيد بني حنيفة في اليمامة جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عرض عليه الإسلام فأبى، فربطه النبي في سارية في المسجد ليسمع القرآن، وكان صلى الله عليه وسلم كل يوم يأتي إليه ويقول: يا ثمامة أما أنا لك أن تسلم؟ فيقول ثمامة: يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر. فأطلقه صلى الله عليه وسلم تأليفا لقلبه، فانطلق ثمامة واغتسل وتشهد وأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه. أيضا من واجب النصيحة الستر وعدم التشهير. بعض الناس يفتخر: أنا دخلت على فلان وقلت له وقلت له وقلت له، ما كان هذا دأب السلف ولا نهجهم ولا طريقتهم أبدا. ولذلك أسامة لما قالوا له: ألا تكلم عثمان؟ قال: تظنون أني لا أكلمه إلا وأسمعكم؟ ومن الخطأ التشهير، وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينكر على أحد شيئا أو قال: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، فيفهم من يعنيه الأمر أنه مراد بذلك، أنه مراد بذلك. وأخطر ما في النصيحة أن تنصح ثم تشهر وتشمت وتستهزئ وتسخر وتلعب بالعيوب. وعقوبة من أشاع السوء على أخيه وتتبع عورته عقوبته أن يكشف الله عورته وأن يهتك ستره وأن يفضح سره. وكم من أناس شمتوا وعيروا وسخروا وهتكوا أستارا وفضحوا أسرارا نشروها بين الناس، والله ما لبثنا حتى رأيناهم يفعلون ما يهزؤون به، ما لبثنا حتى رأيناهم يفعلون ما ينكرون ويسمتون ويسخرون به. ولذلك قال الحسن: من عير أخاه بذنب تاب منه لم يمت حتى يبتليه الله به. ولما ركب ابن سيرين ركبه الدين وحبس بالدين قال: والله إني أعرف الذنب الذي أصابني، عيرت رجلا منذ 40 سنة أخذت أعيره وأقول له: يا مفلس. ثم في النصيحة اللين في الخطاب ذاك الذي جاء إلى هارون قال: إني واعظك ومشدد عليك. فقال هارون: والله لا أقبل، والله لا أرضى، والله لا أسمع. قال: لما؟ قال: إن الله بعث من هو خير منك إلى من هو شر مني. فقال له: قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يثيبكم على حسن إصغائكم وإنصاتكم، وأسأل الله أن يجعل كلماتنا خالصة لوجهه، وأن ينفع بها الجميع، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن يجعل الموت راحة من كل شر. نسأله أن يبسط لنا ولكم في حسن الأخلاق وسعة الأرزاق وصلاح الأعمال والنية والذرية وحسن الخاتمة. نسأله سبحانه أن يبارك لنا وأن يكفينا بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه، إنه سميع مجيب. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.